الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 23 شرح الطحاوية. قال رحمه الله: الإيمان بعلم الله عز وجل. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله تعالى. قوله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله تعالى. أشار بهذه الفقرة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بعلم الله عز وجل الأزلي الأبدي، العلم الذي لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، العلم المحيط بكل شيء. قال الله تعالى: والله من ورائهم محيط. وقال: ولا يحيطن بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال: ولا يحيطن به علما. وعلمه تعالى بالكليات والجزيئات. قال الله عز وجل: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة لا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأسرح منها: والله بكل شيء عليم. وكل تفيد العموم، فلا يخرج منها شيء، ذاتا وصفاتا وأفعالا، وعليم بها في الأزل. وهذا رد على القدرية الذين ينفون علم الله ويزعمون أنه لا يعلم إلا بعد وقوع الأمر. قاتلهم الله جرأة. أهل البدع تجد عندهم جرأة على الله، يعني معناها أن مثل هذا المجلس لم يعلمه الله إلا بعد أن جلسنا فيه، وهذا أمر مردود عقلا وفطرة وشرعا. فإن انتظام هذا العالم دليل على أن الله قد علم من حركات الناس وسكناتهم وأقوالهم وأفعالهم وجميع شأنهم، لذلك دبرهم على هذا الحال، وإلا لحصل الفساد العريض. ويزعمون أنه لا يعلم إلا بعد وقوع الأمر، ويكون الأمر أنف أي مستأنف، أي أن العلم مستأنف. نعوذ بالله من الخذلان. ومعنى الأمر أنف أن الله لم يعلمه إلا بعد أن وقع، وهذا خلاف أدلة القرآن والسنة والعقل والفطرة. فإن القرآن والسنة دالة على علم الله الأزلي الأبدي، وهكذا العقل دال على علم الله الأزلي الأبدي، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. وهكذا الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها تدل على ذلك. فإن الإنسان المتميز بالبعد عن الشبه يشعر أن الله عز وجل به وبما هو قادم عليه عالم. وأشار إلى مسألة دخول الجنة والنار، وهذا يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الترمذي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. فقال الذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء أبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال الذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل النار وأسماء أبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيه ولا ينقص منه أبدا. فقال أصحابه: ففيما العمل يا رسول الله؟ إن كان أمر قد فرق منه. قال: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختب له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختب له بعمل أهل النار، وإن عمل أي عمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما، ثم قال: فرغ ربكم من العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير. ومع ذلك لا يجوز للإنسان أن يترك العمل معتمدا على ما في علم الله وما في قدر الله عز وجل، فإن الله عز وجل لم يكلفنا ولم يأمرنا بذلك، ولو كان كلف بذلك فإما أن يطلعنا على ما في علمه وهذا غير صحيح، وإما أنه كلفنا بما لا يطاق، وهذا يخالف شرع الله ويخالف عدل الله. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. قال: فاتقوا الله ما استطعتم. فنحن مطالبون بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. ولو تأملت سبب ضلال المبتدع من الجبرية والمعتزلة في هذا الباب لوجدت أنهم خالفوا هذا الأمر، فالجبرية عظموا القدر وأهملوا الأمر والنهي تماما. إيش معنى عظموا القدر؟ عظموا ما يقع في هذا العالم محبوب عند الله، لا ينظرون إلى أدلة القرآن والسنة، زنى، شرب الخمر، ترك الصلاة، صلى، قرأ القرآن، عندهم سماء، لأنه يمضي على القدر. لا يعظمون الكتاب والسنة ولا يلتفتون إليهما، بينما القدرية النفاة يعظمون باب الأمر والنهي لكنهم لا يلتفتون إلى القدر، فهم على طرفي نقيض. قال: ولو تأملت سبب ضلال المبتدعة من الجبرية والمعتزلة في هذا الباب لوجدت أنهم خالفوا هذا الأمر، فالجبرية عظموا القدر وأهملوا الأمر والنهي تماما، فلو فعل بعضهم أقبح القبائح من الشرك فما دونه فإنه يرى نفسه مصيبا، لأنه كالريشة في مهب الريح أو كالميت بين يدي المغسل، يعني أنه لا قدرة له ولا استطاعة ولا فعل ولا شيء، وعطل الأمر والنهي تماما. والنفاح عظموا باب الأمر والنهي وعطلوا القدر فضلوا. وأهل السنة أثبتوا لله عز وجل ما أثبت من العلم والكتاب والخلق والمشيئة، وهكذا عظموا باب الأمر ففعلوا المأمور وتركوا المحظور وصبروا على المقدور. قوله: وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، يعني أفعالهم أيضا من المعلوم، وهذا رد على من تقدم بيانه، فالله عز وجل هو الذي خلق الإنسان، خلق فعله. قال تعالى: الله خلقكم وما تعملون. وقال: الله خالق كل شيء، ومع ذلك فهو عليم بما يفعل العباد، وكل ميسر لما خلق له. هذا جواب من النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا ويدع العمل، يعني اعتمادا على الكتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن الله كتب مقادير الخلائق وأن الله قد فرغ من العباد، فقال: أفلا نتكل على كتبنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهو في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيه: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. فهذا هو، فيجب علينا أن نعمل، وإذا وقعنا في مخالفة الشرع تبنى، هذا هو الواجب. ما نستدل بالقدر، إذا وقعنا في مخالفة الشرع تبنى، وإذا أصبنا فهو بتوفيق الله لنا. أما الجبرية يا أخوة لا يرى نفسه مذنبا أصلا، يزني، يسرق، يقتل، يكفر، ما يرى نفسه مذنبا، كما قال المشركون: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. يعني استدلوا بالقدر فجوزوا الشرك وجوزوا غير الشرك. وذكر ابن القيم من فضائحهم جملة في كتابه شفاء العليل، يعني أن بعضهم يجد مع امرأته آخر، فإذا استدلت عليه بالقدر يقول لها: هذا أحسن مذهب، ويتركها. والآخر يجد عبده يزني بامرأته ويزيد يعتقه، لأنه قال: يا سيدي قدر الله علي. فقال: يكفي أنك على هذا المذهب أن تحر لوجه الله. يعني أصبحوا لا يرقبون شيء اسمه حلال ولا حرام ولا قبيح ولا طيب، كل شيء عندهم في هذا العالم خلاص الله قدره، إذن الله يحبه، نعوذ بالله. قوله: والأعمال بالخواتيم قد ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد عند البخاري، وعليها أدلة من حديث رضي الله عنه، حديث جابر: يبعث كل عبد على ما مات عليه، ومنها حديث من كان آخر كلامه: لا إله إلا دخل الجنة، حديث معاذ. ومنها ما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفي قصة الرجل الذي وقصته الناقة كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا، أي علي على ما ختم له. جاء في رواية ملبيا وجاء في رواية ملبدا. إيش معنى التلبيد؟ كانوا يضعون على الشعر مثل الصمغ شبيه بالعسل، بحيث يمسك الشعر من التفرق، لأنه يعني إذا تفرق دخلت فيه الهوام وآذاهم، كان يربون شعورهم، فلذلك كانوا يلبدوه. قال هو السعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله، كما في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه، السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه، وذلك حين تلا ذلك الحديث ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. والسعداء هم أهل الجنة، قال تعالى أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، والأشقياء هم أهل النار أصحاب الشقاء والأبدية، قال الله عز وجل لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. والشاهد أن السعادة بقضاء الله عز وجل وقدره، والشقاء بقضاء الله عز وجل وقدره، لكن مربط الفرس هل ظلم الله عز وجل الأشقياء؟ هذا هو السبب ضلال المبتدعة، لأن المعتزلة يقولون يجب على الله فعل الأصلح للعبد. إيش معنى هذا المذهب يا أخوة؟ معنى هذا المذهب ألا يكون كافر في الدنيا، وألا يكون عاصي في الدنيا، وألا يكون فقير في الدنيا، وألا يكون مريض في الدنيا، صح ولا لا؟ الأصلح للعبد أن يكون سليم البدن، سليم الدين، سليم المال. هذا كلام معناه رفع التكليف، يكونون مثل الملائكة. لو أراد الله من الناس أن يكونوا مثل الملائكة لكانوا، لكن الله عز وجل كلف الجن والإنس بطاعته، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار إن كان كفرا، وإن كان معاصي تحت المشيئة. الجواب لا، لكن مربط الفرس هل ظلم الله عز وجل الأشقياء؟ هل أخذ الله عز وجل حقهم؟ هل هضمهم ما هو لهم؟ الجواب لا، فإن الله عز وجل يقول عن نفسه وما ربك بظلام العبيد، ويقول ولا يظلم ربك أحدا، وفي الحديث لا ظلم عليك اليوم. أرسل لي بعض الأخوة الليبيين أو الأكراد، أظن الأكراد، أن بعض الناس عندهم يقول الله عز وجل يتصف بصفة العدل يوم القيامة، أما في الدنيا لا يتصف بها، الآن لا يتصف بها. قالوا لأنه خلق هذا أبيض وهذا أسود وهذا طويل وهذا قصير وهذا غني وهذا فقير، وهذا كفر نعوذ بالله. القول بأن الله لا يتصف بصفة العدل أزلا وأبدا كفر، على أنه ظالم. الله عز وجل يقول إني حرمت الظلم على نفسي، ويقول أما ربك بظلام العبيد، ويقول ولا يظلم ربك أحدا، هذا في الدنيا وفي الآخرة. فنعوذ بالله من الضلال. الشاهد أن الله عز وجل امتن على من شاء من عباده ووفقه للخير فضلا منه، وخذل من شاء من عباده عدلا منه. هذا هو الذي ينبغي أن نكون عليه ونعتقده، كما قيل ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبه بعدله أو نعمه فبفضله، وهو الكريم الواسع. مثل هذه الأبيات يا أخوة التي تتكرر نستشهد بها في العقيدة، نستشهد بها في التوحيد، نستشهد بها في الأخلاق. يعني لو أن الإنسان يعود نفسه الحفظ، حفظ بعض الأبيات الشعرية، لأنه يستفيدها ملح في محاضرة في كتابة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، وربما أيضا يعني جمع لك الشعر مسألة علمية، بيت شعري في مسألة علمية لا تفوتك. أقارب ذي الرضاعة في انتساب أباعد كلهم إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه. فعودوا أنفسكم إذا وجدتم مثل هذه الأبيات الشعرية، لا سيما وكثير منكم ما زال في طور يعني الشباب وطور الحفظ، يحفظها بسهولة ويبقى معه الدهر، يبقى معه الدهر، استفيدها. سيما مع شعار أهل السنة، تدري أخي أين طريق الجنة؟ طريقها القرآن ثم السنة. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منهم فداء، حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. بيات كثيرة. فالآم حق أوجبه على نفسه تفضلا، ليس كما يقول المبتدع أن الذي أوجب على الله هو فعل العبد. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا حق أوجبه الله على نفسه تفضلا وكرما. فتنبه من هذه الزلقة العظيمة التي انتحلها المعتزلة، وأن على الله وجوبا فعل الأصلح للعبد، فهذا قول مطرح يخالف المعقول والمنقول والثوابت الأصول. قال رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. التعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعلهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. قوله: أصل القدر سر الله تعالى في خلقه، وسر الله عز وجل مغيب لا يجوز البحث عنه، لا يجوز البحث ولا التنقيب عنه، وإنما علينا أن نبحث عن أدلة القرآن والسنة فنعمل بها. قوله: لم يطلع عليه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهذا لبيان أنه لا يعلم ما في علم الله عز وجل إلا الله عز وجل، فإن شاء أن يطلع أحدا من خلقه أطلعه، كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه من خلفه رصدا. قد يقول قائل: كيف الملائكة تكتب ما يتعلق بأعمال بني آدم؟ يقال: تكتب ما علمهم الله عز وجل وأطلعهم عليه. قوله: التعمق والنظر في ذلك في القدر من حيث الاعتراض بلماذا ذريعة سبيل إلى الخذلان وعدم التوفيق، وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا وسوسة. انظر إلى هذه النصيحة: التعمق والبحث في باب القدر عن العلل والأحكام قد يؤدي بالإنسان إلى الانحراف البعيد، نعوذ بالله من الضلال. تأمل ذلك في نفسك، إذا وسوست في باب القدر تصل إلى باب مسدود، تصل إلى باب مسدود. وقد يوصلك الشيطان إلى التشكك في الله: لماذا فلان هدي، لماذا ما يهدى، لماذا يعذب هذا، لما اعتراضات. فنحن علينا أن نؤمن أن لله في كل شيء حكمة، البعوضة خلقها لحكمة، الحية لحكمة، الضفدع الوزقة، الورقة هذه سقطت لحكمة، وبقيت الأخرى لحكمة، لأن ما من شيء يقع في هذا العالم إلا على مقتضى حكمة الله وعلم الله. فهنا تريح نفسك، تريح نفسك. أما التنقيب سلم الحرمان وذريعة الخذلان وسبب الطغيان. فعلينا أن نؤمن بما دلت عليه المراتب الأربعة التي يذكرها أهل السنة بدون تعمق، لأنك إذا استطردت مع الشيطان سيأتي بك إلى نقطة قد تسبب لك مرض في قلبك. أنت الآن تقول الله عز وجل بكل شيء عليم، ثم يجرك إلى أن يصل: إذا لماذا وفق هذا ولم يوفق هذا، ولماذا خلق هذا وقد علمه للنار وبئس القرار. وهذا من تلبيسات الشيطان واعتراضاته، فإن الله عز وجل له أسماء وصفات، وأسماءه وصفات لها أثار، لها أثار لا بد أن تقع، فله الحكمة وله العلم. فخلق عباده بعلمه وحكمته، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، عصاه معصية الكفر والعياذ بالله. وأما دون ذلك فهو تحت المشيئة، فتتحقق مصالح وحكم في هذا الباب. لكن على الإنسان أن يقطع الوسوسة وأن يؤمن بالله. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله، هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله. وفي رواية: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا، حتى يقول له: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله أن ينتهي. قوله فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه عن مخلوقاته ونهاهم عن مرامه عن التنقيب عنه والبحث فيه. قوله كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل لكمال عدله وحكمته وعلمه. وأما الجبرية فيجوزون عليه الباطل ويستدلون بهذه الآية على أنه يفعل ما شاء وقد يعذب البريء، حتى قال السفاريني رحمه الله وهذه زل منه، وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. فهذه عقيدة الجبرية، وذلك أنهم يجوزون لله عز وجل أن يعذب من شاء من عباده بغير ذنب ولا جرم، وعمدتهم قوله تعالى لا يسأل عما يفعلهم يسألون، ويتناسون مثل قول الله عز وجل وما ربك بظلام العبيد، ومثل ما جاء في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا، فهو سبحانه لا يسأل عما يفعل لكمال عدله وقيوميته وحكمته والعباد عبيده. وأما حديث حذيفة وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وجاء عن غيرهم لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، استدلوا بهذا الحديث على أن الله قد يعذب بغير ذنب ولا دلال لهم فيه. فليس فيه أن الله عز وجل يعذب بغير ذنب وجريرة، إذ أن الله عز وجل إن أن لله عز وجل حقوقا منها فعل الطاعات واجتناب المعاصي والسيئات، فلو قدر أن الإنسان فاعل للطاعات فمهما كان اجتهاده فإنه لن يصل إلى أن يؤدي حق الله على أكمل ما يكون من الأكملية، لأن حق الله عظيم، وإنما يؤدي حق الله على حسب ما أقدره الله على الضعف الإنسان. وإلا فإن لله عز وجل عليك نعم كثيرة، منها نعمة السمع والبصر، فلو وزنت هذه الطاعات وهذه العبادات التي تقوم بها بنعمة السمع ما أدت حق ذلك النعمة، أو نعمة البصر ما أدت حق ذلك النعمة، فما بالك ببقية النعم. فهذا معنى الحديث، وليس معناه أن الله يعذب من لا يجب عليه العذاب، فإن الله عز وجل لا يفعل ذلك لكمال حكمته ورحمته وعدله. وبنحو هذا الجواب أجاب الشيخ الفوزان رحمه الله تعالى في شرحه على السنة البربهاري قوله فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين، أي ماذا؟ أي اعتراضا على القدر، لقوله لما فعل كذا وكيف فعل كذا، فهذا رد لحكم الكتاب، رد لخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كان هذا حاله كان من الكافرين نسأل الله السلامة. فالواجب علينا الإيمان بالقدر وما تضمنه مراتب، وأن نبتعد كل البعد عن الخوض فيما لا يجدي ولا ينفع، فإن ذلك ما أشار المصنف سلم الحرمان ودرجة الطغيان وذريعة الخذلان، وما ضل من ضل إلا لما فتحوا على أنفسهم هذه الأبواب الخطرة، ففتحت أبواب ما استطاعوا أن يغلقوها، فباب التفكر والتعمق في القدر فكرا ووسوسة ما هو إلا الانحراف البعيد والكفر السحيق، إلا أن يتدارك الله عز وجل برحمة منه وفضل، فإن الشيطان حريص كل الحرص على أغواب بني آدم. فهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يصح الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. بهذه العبارة انتهى من كلامه على القدر في هذا الموطن. قوله فهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، يعني هذا الكلام في القدر جملة تكفي من أراد الله له الخير وكان سالكا لسبل الهداية. قوله وهي درجة الراسخين في العلم الذين يقولون كل من عند ربنا، لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وهو علم الكتاب والسنة، فهذا الذي نحن مطالبون به فعلا وتركا، فالمأمور يفعل والمنهي عنه يترك. قوله هو علم في الخلق مفقود، وهذا هو علم الغيب، فلا يجوز البحث عنه ولا التنقيب لا شرعا ولا قدرا، ولا هو في وسعنا، إذ لا يعلم ما في نفس الله إلا الله، ولا يعلم الغيب إلا الله، لا سيما من فاتح الغيب الخمسة المذكورة في آخر سورة لقمان، قال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقد جاءت هذه الخمسة من حديث ابن عمر عند البخاري. قوله فإنكار العلم الموجود كفر، من أنكر دلالة القرآن ودلالة السنة كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، من ادعى أنه يعلم ما في علم الله أو يعلم الغيب فهو كافر كفر أكبر، قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ولهذا كفر العلماء الساحر والكاهن، وهذه إحدى أوجه تكفيره أنه يدعي علم الغيب. وقوله ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود، لا يثبت إيمان العبد ويستقر إلا بقبول العلم الموجود اعتقادا وقولا وفعلا، وهو الكتاب والسنة. قوله هو ترك طلب العلم مفقود، وهو التنقيب في باب القدر. انتهينا من الكلام على القدر. ومن عيوب الطحاوي في هذه العقيدة أنه وزع الكلام في القدر، لو جعل له موطنا واحدا كان أريح حتى للطالب في الحفظ والمراجعة والمذاكرة. الحمد لله.